الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. درس 50 من تفسير القول المؤصل، وهو الثاني من تفسير سورة آل عمران، ومن باب الفائدة. قد أخبر الله عز وجل أن القرآن منه محكم ومتشابه، وأخبر أن القرآن كله متشابه، وأخبر أن القرآن كله محكم. والجمع في ذلك أن المراد بالإحكام والتشابه في هذه الآية أن المحكم هو البين الواضح، والمتشابه هو ما أشكل معناه على بعضهم أو أشكلت كيفيته على القول الآخر. فالإشكال في الكيفية على الجميع، لا يعلم كيف الله إلا الله، ولا يعلم كيف اليوم الآخر إلا الله سبحانه وتعالى ومن أطلعه على بعض شأنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: والمراد بالتشابه في قوله الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، أنه يشبه بعضه بعضا من حيث القصص والأخبار ومن حيث اتفاق المعاني، فلا اختلاف ولا تعارض ولا تناقض. وأما المحكم في قوله كتاب أحكمت آياته، فالمراد به أن القرآن متقن بين كله من عند الله عز وجل. ثم قال الله عز وجل مخبرا عن حال الناس مع القرآن: فأما الذين في قلوبهم زيغ ضلال وميل وخروج عن الحق إلى الباطل، وهم أهل البدع والضلال، فيتبعون ما تشابه أشكل منه بحيث يمكنهم أن يحرفوه من أجل أن يقذفوه في قلوب أتباعهم، فيقع منهم الطعن في القرآن، فيأتون إلى مثل قول الله عز وجل: رب المشرقين ورب المغربين، وقول الله عز وجل: برب المشارق والمغارب، وقول الله عز وجل: رب المشرق والمغرب، فيقولون: هذا القرآن فيه تناقض. والصحيح أن لا تناقض إلا بسبب سوء فهمهم، وإلا فإن المشرق والمغرب المراد به مغرب الشمس ومشرقها، والمشرق والمغرب المراد به، والمشارق والمغارب المراد بها المطالع، والمراد برب المشرقين ورب المغربين الصيف والشتاء وهكذا. وفي قول الله عز وجل: تجري بأعيننا ولتصنع على عيني، قالوا: هذا من الاختلاف المفضي إلى أن هذا القرآن يتناقض، ولا تناقض، فإن الجمع تارة يراد به التعظيم، وتارة يطلق على أقله وهو اثنان، والمفرد إذا وضيف أفاد العموم، وهكذا. وهم يفعلون ذلك ابتغاء طلب الفتنة لمن يسمع منهم، وابتغاء تأويله تحريفه. ومن باب الفائدة، فإن التأويل يأتي على أوجه: الوجه الأول التفسير، وهذا يوجد في كلام ابن جرير وغيره، حيث يقول: تأويل هذه الآية كذا. الوجه الثاني الحقيقة والمآل، قال الله عز وجل: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، أي حقيقة القيامة، ويراها الناس، عند ذلك كل يؤمن. ويدل عليه أيضا قوله تعالى: يا أبتي هذا تأويل رؤياي، أي هذه حقيقة الرؤيا التي رأيتها قبل سنين مديدة وأعوام عديدة جعلها الله حقا. يعني ما قال له هذا تفسير رؤياي، لأنه قد علم تفسيرها حين قصها على أبيه. لا تقصص رؤياك على إخوتك، لأن الأب علم التأويل والتفسير لها، وحين دخلوا وسجدوا له قال: هذا تأويل رؤياي، هذه حقيقة الرؤيا التي رأيتها قبل السنين. الوجه الثاني صرف اللفظ، الوجه الثالث صرف اللفظ من راجحه إلى مرجوحه بقرينة تدل عليه، مثل قول الله عز وجل: تجري بأعيننا، أي بمرأة منا. ومما يدل على هذا أنه يستحال أن السفينة تكون في عين الله، لأنها إذا كانت في عين الله كان الله محلا للحوادث، ونحن نعلم أن الله على العرش استوى، وهذا التأويل مقبول عند أهل العلم لأنه يكون بدليل شرعي. الوجه الرابع التأويل بمعنى التحريف، وهو الذي عليه أهل البدع، فتجد أنهم يقولون في قول الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، استولى تحريفا للمعنى الحقيقي الدال على العلو والظهور وغيره، فليداه مبسوطتان نعمته، تحريفا لصفة اليد على ما يأتي، ويبقى وجه ربك ذاته أو ثوابه، مع أنه موصوف بوجه حقيقي يليق بجلاله. الوجه الخامس التأويل بمعنى العمل، يدل عليه قول عائشة رضي الله عنها: كان يتأول القرآن أن يعمل به، أخرجه مسلم. وما يعلم تأويله إلا الله في الوقف على لفظ الجلالة، أي لا يعلم حقيقة صفات الباري وحقيقة اليوم الآخر إلا الله، وما في الجنة والنار لا يعلمه إلا الله. وفي الوقف على قوله: والراسخون في العلم، يكون المعنى: والراسخون في العلم يعلمون تأويله، فيكون التأويل بمعنى التفسير. فالآية لها معنيان يتعلقان بموطن الوقف، وعلى الوقف على لفظ الجلالة سيكون المعنى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به، أي بالمحكم والمتشابه، ويقولون كل من عند ربنا فلا اختلاف فيه ولا تناقض، وإنما القصور في المكلف إما لعدم علمه أو لعدم فهمه إن ظن تناقضا. فالمحكم والمتشابه كل من عند ربنا، وما كان من عند الله فلا اختلاف فيه، كما قال الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وما يذكر يتعظ ويعلم الحكمة من ذلك إلا أولو الألباب أصحاب العقول السليمة والفطر المستقيمة. وأخصر الكلام في هذا أن المحكم هو البين الواضح سواء كان في العقائد أو في الأحكام، وأن المتشابه منقسم إلى قسمين إن أراد به كيفية الصفات وأحوال اليوم الآخر، فهذا من التشابه الكلي الذي لا يعلمه إلا الله، وإن أراد به المتشابه المشكل وإن أراد بالمتشابه المشكل فالإشكال قد يقع على بعض الناس لا على كلهم. والمتعين على من أشكل عليه معاني الآيات أن يسأل من قد علم معناها ويرفع الإشكال، وإن كان الإشكال باختلاف بين آيتين فلا بد أن يكون من المرجحات المتصلة والمنفصلة وغير ذلك من القرائن ما يؤدي إلى الجمع بينهما أو إلى ترجيح دلالة بعضها على بعض، كأن يكون أحدها منسوخا والآخر ناسخا أو مطلقا ومقيدا ونحو ذلك مما يعلمه طلاب العلم. وأسوأ الأقوال في هذا الباب ما سلكه المبتدعة من أن المتشابه هو آيات الأسماء والصفات، وعند ذلك منعوا التحديث بها بين الناس، وزعموا أن من تكلم في باب الأسماء والصفات وهو من حذر الله منه بقوله فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. فيزعم المبتدع أن أهل السنة والجماعة حين يتكلمون في الصفات أنهم دخلوا في المحظور. والصحيح أن آيات الأسماء والصفات من المحكم البين الواضح، الناس يقرؤون قل هو الله أحد ويقرؤون الله لا إله إلا هو الحي القيوم ويعلمون معناه، فكيف يأتي من يقول بأن هذا من المتشابه الذي لا يعلم معناه؟ هذا قول المفوضة، وقد ذكر شيخ الإسلام أنهم شر أهل البدع، إذ أن المعتزلة ما رفعت قرونها إلا حين وجد أهل التفويض، فجعل أهل التفويض يقرؤون القرآن ويقولون لا معاني له، والمعتزلة قالوا له معاني لكن معنى اليد النعمة والوجه الإحسان والغضب الانتقام، فعطروا الله عز وجل من صفاته بعد أن حرفوها عن دلالتها. والمعنى العام لقوله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، أنها تشمل جميع المبتدعة، ثم الزيغ بحسب منهم من زيغه مخرج من الملة كالجهمية والقرامطة، ومن إليهم ومن زيغه لا يخرجه من الملة كالمعتزلة والخوارج، تعرف ذلك بالعودة إلى كتب العقائد المفصلة لهذا الباب والله أعلم. المهم أن هذه الآية من مهمات الآي التي ينبغي لطلاب العلم أن يعتنوا بدراستها وفهمها، وذلك أن الله عز وجل بيّن فيها طريق الراسخين في العلم من طريق المبتدعين الضالين. والحمد لله أن الله وفقنا لذكر ما يتعلق بها من فوائدها وفرائدها وشواردها، فهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى. فأكثر ما يستدل به المبتدع على بدعهم القرآن، يستدلون بالقرآن وليسوا حول دلالة القرآن، وإلا القرآن ما ينصر البدع، القرآن ينصر الحق وأهل الحق، لكن هم يعارضون بين دلالة القرآن لعدم فهمهم أو لسوء فهمهم وسوء مقصدهم، وإلا فالقرآن حق وقولك حق، وقول الله حق أي ثابت لا تعارض فيه ولا تناقض، والله حق لا يكون منه إلا الصواب الثابت الذي لا تعارض فيه ولا تناقض، ورسولك حق جاء به الحق محمد صلى الله عليه وسلم، ولو كان هناك تعارض وتناقض لبين ووضح، ولو أشكل على الصحابة وعلى غيرهم لبينوه ووضحوه. انظر إلى عائشة رضي الله عنها لما سمعت قال الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وسمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش عذب، قالت يا رسول الله أليس الله يقول كذا؟ قال ذلك العرض يا عائشة، فذكر العرض وبين لها الشأن. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة، قالت له حفصة يا رسول الله أليس الله سبحانه وتعالى يقول إن منكم إلا واردها، فبين لها المعنى وأنه لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة إلا تحلت القسم مرور، تحلت القسم منهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالريح الحديث هكذا. أما بقية الآيات سيما آيات الصفات ما عند الصحابة أي إشكال فيها، غضب الله عليهم يتلونها ويعلمون معناها ويقرون به ولا يعارضونه ولا يخالفونه، وهكذا الرحمن على العرش استوى بل يداه مبسوطتان تجري بأعيننا أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا، يؤمنون بالصفات لله عز وجل ولا يحرفون ولا يمثلون ولا يعطلون. فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم. أنكر المبتدع المعراج باتباع المتشابه، أنكروا عذاب القبر باتباع المتشابه، أنكروا وجود الجنة والنار باتباع المتشابه، أنكروا الصفات باتباع المتشابه. ولو سلكوا مسلك الراسخين في العلم آمنا به كل من عند ربنا لا سلمت لهم عقائدهم وسلمت لهم طريقهم. ولو أنه وظيفة ولو أضفنا الآيتين مع هذا كان أحسن، لأن تتمة هاتين الآيتين هي من قول الراسخين في العلم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، هذا من قول الراسخين في العلم. حين بين الله عز وجل أن سبب الزيغ اتباع المتشابه دعوا لأنفسهم بالثبات على الكتاب والسنة، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. نقرأ تفسيرهما. يقول سبحانه وتعالى مخبرا عن حال المؤمنين في تضرعهم إلى الله عز وجل في تثبيتهم على الدين، وقيل هذا قول الراسخين في العلم ربنا لا تزغ تميل قلوبنا عن الحق فإن زيغ القلوب من الله عز وجل، إذ أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، كما صح عن عبد الله بن عمرو وغيره من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما يقع لها الزيغ بسبب بعدها عن الحق وتلبسها ببعض ما يؤدي إلى فساد استقامتها، ومن ذلك تغيير ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال أبو بكر رضي الله عنه لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيق. خرجه مسلم. وقد قال الله عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. والدعاء بالثبات سنة نبوية، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، خرجه ابن ماجه. وربما قال اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، خرجه مسلم. من دعاء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأقره عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد. ومن دعاء أبي الدرداء رضي الله عنه اللهم إني أسألك إيمانا دائما. ومن دعاء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اللهم لا تنزع مني الإيمان بعد إن أعطيتنيه، بعد إذ هدانا أي بعد أن وفقنا أن وفقتنا ويسرت لنا سبل العلم والهداية، وهب لنا من لدنك رحمة يعطنا من عندك رحمة عظيمة تثبت بها قلوبنا وتصلح بها أحوالنا ويزداد المرء بها حكمة وعلما، فسألوه الرحمة المتضمنة لحصول كل خير واندفاع كل شر إنك أنت الوهاب واسع العطاء والهبات كثير الإحسان، فتوسل إلى الله عز وجل باسمه الوهاب الذي يهب لعباده ما شاء سبحانه وتعالى. ربنا إنك جامع الناس حيث يبعثهم من قبورهم ليوم وهو يوم القيامة لا ريب فيه لا شك فيه فيجازيهم على أعمالهم حسنها وسيئها إن الله لا يخلف الميعاد. إلى هنا بارك الله فيكم.